الشروط بتاعت التقدم تناول، يكون أرثوذكسي، يكون الأب اعتراف، يجي بدري، يكون متصالح، يكون ناقي النفس والجسد، عدم استحقاق. نقلب الموانع بقى. لا، الموانع ان على الاقل لو في علاقة زوجية بقى 9 ساعات كاستعداد، 2 الستات لأنهم دورة شهرية، ولو حد عنده احتلام من الرجال. فهم بيقولوا الدورة الشهرية دي افواص طبيعي، ليه تمنع مع ان السيد المسيح ترك المرأة نزفة الدم تلمسه؟
الرد في نمرة 7، الاكل حرام، الاكل بطاطس، فراخ، لحم، اي نوع من انواع الاكل حرام، بس احنا الجسم بيصوم بس مش اكتر. والافراز حاجة لا ارادية. طيب ماشي، هو الغرض منه التصويم الجسد مش اكتر، يعني الجسد يبقى مستعد. بقول انا شايف بس دي واحدة اقول لحضرتك، انا لو رايح اقابل واحد مهم او واحد يعني ليه مكان عندي، بستعد له، بلبس له لبس كويس، وبعمل له استعدادات معينة عشان راح اقابله. فمن ضمن الاستعدادات اللي تليق بملك الملوك ان اكون صايم. فهو الصوم صوم الجسد على كل حاجة، حتى الحاجات اللا ارادية، وده مش عند الست بس زي ما انتوا كاتبين، حتى عند الراجل. نعم، كنت هتقول حاجة، تفضل. المرأة السامرية ما تناولتش. طب يعني ده معانا ولا ضدنا يعني؟ مالها المرأة السامرية؟ نزفة الدم. لا، هي المسألة مش حكاية تناولت، لا، هو بيقول ان هو لمستها. الفكرة حكاية اللمس دي جاية من العهد القديم، كان مرتبطة بالنجاسة. لكن السيد المسيح والكنيسة بتقول ان الافرازات الطبيعية ما لهاش علاقة بالنجاسة. موضوع النجاسة ده حاجة، والافرازات الطبيعية حاجة تانية. انا ان سمحتولي بس اعمل تعليق عشان نوضب الفكرة، لو تسمحولي تجيبوا قبلها. لو عايزين نمرة 1 في الترتيب وفي الأهمية وبحسب كلام الإنجيل، هي نمرة 4. نمرة 4 هي نمرة 1، لأن ده الشرط اللي قاله المسيح له المجد نفسه، وبالتالي ما فيش أهم منه وأخطر منه. هي صفاء النفس وعدم الكره، أو أنه واحد يبقى شايل حاجة تجاه حد. دي نمرة 1 ونمرة وأساسية. والدليل على كده، انا لو ارثوذكسي ومتعمد وعندي اب اعتراف وعندي كل الحاجات، لكن متخاصم مع اخويا، ينفع اتناول؟ لو مولع ايديا العشرة شمع ومتخاصم مع اخويا، ينفع اتناول؟ لا. عشان كده بقول دي نمرة 1، دي الاساسية، ودي اللي ذكرها الكتاب المقدس وبصراحة وبوضوح. غير كده دي ترتيبات حطتها الكنيسة من اجل استعداد افضل وحاجة ارقى يعني. بس اشكركم، خلاص كفايه يعني، انتهيتوا النقطه دي. طب نبتدي احنا. طيب، بسم الاب والابن والروح القدس، الى احد امين. ما اعرفش انتوا قريتوا على البرنامج بتاع الكلمه النهارده هنتكلم عن ايه؟ حد كاتب حاجه؟ لا. طب كويس، النهارده هنتكلم على موضوع شويه يبدو انه يعني في شويه لغط او في شويه كلام من هنا او من هنا. اليومين دول مع ارتفاع سقف الحريات وارتفاع سقف المطالب، كل شوية الناس عمالة تعلي في مطالبها، وعايزين وعايزين وعايزين. من ضمن الحاجات اللي اتطورت ان احنا بقاش عندنا حاجة تحترم بالطريقة اللي كنا بنحترمها بيها واحنا صغيرين. يعني زمان واحنا صغيرين، الواحد لما كان يقول لي واحد من والدي مثلا، انت هتروح الكنيسة بكرة ويلا تعال عشان هتتناول بكرة، انا شخصيا بحكي لكم عندنا مش فرق الزمني مش كبير قوي بيني وبينكم، يعني يمكن انا اكبر بينكم بكم سنة بس، كان الواحد فينا يبقى يقوم من بدري ويبقى فرحان ويروح يتناول، ومن بالليل الواحد يخش يستحمى ويغير هدومه ومش عارف ايه، في كده جلال وبهاء ويعني تقدير للعمل اللي هنعمله، ان هنروح الكنيسة هنتناول الى اخر. مع الوقت ما اعرفش، يمكن مع العادة الواحد يروح اكتر ويروح كل يوم، بتقل قيمة ومهابة المروح للكنيسة، معاها حاجات كتير بتقل قيمتها وقيمة هيبتها واحترامها. فمثلا الكتاب المقدس، زمان كنا محد يتكلم على الكتاب المقدس، ده الكتاب المقدس ده حاجة محدش يتكلم عنه. مع الوقت بقينا نسمع ان في حاجة اسمها هجوم على الكتاب المقدس، تشكيك في كلام الكتاب المقدس، تقليل من قيمة الكتاب المقدس، وهكذا وهكذا. معرفش بتلاحظوا الكلام ده ولا لا، خصوصا مع ظهور الميديا اللي هي زي الفيسبوك، زي وسائل الاتصال المختلفة اللي بقى فيها جروبات ممكن تشكك في آية، تشكك في موقف، تشكك في الكتاب المقدس على بعضه، تشكك في سفر. فمن أشهر الأسفار اللي عليها هجوم وعليها كلام وعليها لغط سفر إيه؟ نشيد الأنشاد. برافو عليك، كنتوا جبتوا على طول إيه؟ من الآخر. فعلا سفر النشيد هو من أشهر الأسفار اللي عليه كلام، خصوصا لو لقينا ان بعض اخواتنا من غير المسيحيين دول اتكلموا على سفر النشيد، تلاقيهم ايه يقولوا، ومعقول ده كلام يقوله ربنا؟ انتوا بتقولوا الكتاب المقدس ده موحى به من الله، معقول ربنا يقول الكلام ده؟ الاول حد فيكم قرا سفر النشيد قبل ما نخوض في الكلام كتير؟ يعني قرتوه؟ 1 2 3. حد تاني قرا؟ 4 5 6. الايات دي ابتدت تتصاعد. والباقيين طبعا عندكم فكرة السفر النشيد بيتكلم عن ايه؟ النبوات اللي فيه سليمان الحكيم كاتبه، بيقول فيه ايه؟ الفكرة الرئيسية ان هو بيتكلم عن نفس البشرية. كلام حلو. حد عنده تعريف تاني يقدر يضيفه في التعريف للسفر الرؤيا؟ تفضل يا جون. علاقة ربنا بالكنيسة أو كنيسة بربنا، رائعة. عندكم هنا سفر النشيد؟ طب ما تيجوا نقرأ أول شوية آيات كده وشوف الكلام ده منطبق إزاي على اللي انتوا بتقولوه. نقرأ أول آيات كده. نشيد الأنشاد الذي لسليمان، ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارة. اكذبني وراك فنجري، ادخلني الملك الى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك اكثر من الخمر، وهكذا. حد قرى الكلام ده قبل كده؟ حد بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على التناول. لا انتوا بصفه عامه انا بكلمكم، حد قرى السفر النشيد قبل كده ولا بالنسبه لكم الكلام ده كان مفاجئ؟ الشيء بالشيء يذكر. احكي لكم حكاية لطيفة عشان بس ما نضيعش وقت كتير. قريت مرة على جروب من الجروبات في الفيسبوك القصة الآتية. شاب غير مسيحي بيكلم شابة مسيحية: انت مؤمنة بكل الكلام اللي في الكتاب المقدس ده، ان ده فعلا ربنا هو اللي كاتبه؟ قالت له اه. قال لها: حتى يعني كل الاسفار، كل الايات؟ قالت له طبعا طبعا. فقال لها طيب، راح قرأ لها كلمتين من الكلام ده. قالت له: ايه الكلام الوحش ده؟ انت ليه بتقرأ البيرم التونسي ده؟ كلام وحش. قال لها: بيرم التونسي ايه؟ ده مش كلام بيرم التونسي، ده كلام كتابك المقدس، بصي. فلما خدت البنت الكلام فجأت وقالت له: اذا اشهد. وقال قصة جميلة مش كده؟ قرأتوها قبل كده؟ تنفع فيلم رائعة او حتى في مسلسل كده جذاب. ما علينا، مش هعلق كتير اذا كان صدق الكلام ده ولا كذب، مش هي دي القضية بالنسبة لي. لكن القضية شوفوا الناس ممكن تعرض الفكرة ازاي، شوفوا ممكن واحد يشكك في كتابك المقدس ازاي، شوفوا انتوا لما قرتول الوهلة الاولى واحنا بنقراه بعين يعني مجرد واحد بيقرا، مش هقول عين ناقدة ولا رافضة او قابلة، لا بس بنقرا، ممكن الكلام يبقى بالنسبة لنا غريب ازاي. انا شايف في عينين بعضكم عينين برقت وعينيها تثبتت على الكلام ومش قادرة تستوعب، معقول الكتاب المقدس فيه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ وازاي يبقى ده في الكتاب المقدس؟ الكتاب المقدس احنا عمالين نقول عليه كلام الطهارة، واحنا بنتكلم على التناول من شوية والطهارة والاستعداد، يبقى فيه الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ طيب نقفل الصفحة دقيقة واحدة، ركزوا معايا في كلمتين وهنرجع نقرأ، اوعدكم هنقرأ الكلام داني ده تاني بس بعد ما نفهم شوية حاجات. اول حاجة لازم نعترف احنا المسيحيين ان احنا مقصرين جدا في حق كتابنا المقدس. تشاركوني في الاعتراف ده ولا عارفين ليه احنا مقصرين؟ لان احنا اولا ما بنقراش، ويوم ما بنقرا ما بندرس، ويوم ما بندرس بندرس حتة قد كده عشان اجتماع ولا كلمة هقولها في فقرة ولا بتاع وخلاص، لكن مش دراسة بعمق عشان حياتي وعلشان منفعتي الشخصية. كتابنا المقدس كتاب ما هوش كتاب سهل، انا بعترف لكم قدام الهيكل وقدامكم جميعا اعتراف امام الله، كتابنا المقدس كتاب مش سهل، كتاب محتاج مجهود، الواحد لازم يبذل معاه مجهود عشان هو بيقراه يفهمه. المجهود مش مجهود ذهني فقط، ولكن بالاولى وبالاكتر مجهود روحي، لان الكلام ده كلام مكتوب من الروح، والروح عادة لا تخاطب الجسد، ولكن الروح تخاطب ايه؟ الروح. فالانسان الروحي يقرأ الكتاب بالروح فيكشف عن عينيه الروح خبايا الروح، ونفس المعادلة تمشي على الجسد. الانسان الجسدي يقرأ الكلمات بعين جسدية، وجسده يستثار ويذهب فكره لأمور جسدية فقط، وده شيء طبيعي جدا. أنا ممكن أجيب لك نص واحد، أنت لو بعين طهرة ونقية زي ما بيقول الكتاب، لأن الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج إيه؟ الصلاح. والإنسان بعد عنكم الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج إيه؟ الشرور. ده شيء طبيعي، ده معادلة تمشي على كل حاجة. فالنص الواحد لو انا قريته بعين مادية وعين جسدية وعين عايزة تدور على كل ما يسير ويحرك الغرائز هتوديني بداهية، ولكن لو قريته بعين بسيطة، عين الروح، عين المتعمقة، هكتشف فيه جددا وعتقا زي ما بيوعدنا الكتاب. اولا كتابنا المقدس زي ما انتم عارفين ما كتبش كله في يوم واحد ولا من قبل شخص واحد، وبالتالي المجموعة الأشخاص الكتيرة اللي كتبوه كل واحد عنده خلفية ثقافية، كل واحد عنده مستوى علمي، كل واحد عنده لغة، وكل واحد عنده هدف، وكله كله كله. ففي بكرر مرة تانية، في صعوبة لفهم الكتاب إن لم يفهم بالروح بالتواضع، اللي يقعد تحت رجلين الكتاب، يفتح الكتاب كده ويقعد تحت رجليه ويصلي قبل ما يقراه ويطلب معونة عشان الله يكشف عن عينيه، ده اللي يقرأ ويستفيد. لكن اللي هيقراه بعين الدراسة الأكاديمية والناقد المتعالي، الكتاب فيه سر عميق هيديله كل اللي هو عايزه وهيطلع له كل اللي هو عايزه، وممكن يخرج الإنسان بغرور ان هو اكتشف عيوب في الكتاب وأخطاء في الكتاب، ويمسك أخطاء على الكتاب، ويمسك انتقادات على الكتاب، ويعمل كل اللي هو عايزه. ده سر الكتاب، لانه الكتاب ده هو كتاب الله مش كتاب انسان، فالله لا يشمخ عليه، الله ما يضحكش عليه. انا عايز اقرا الكتاب ده غرض ايه؟ عايز اطلع عيوب، حاضر هديك العيوب اللي انت عايزها. انا عايز استفيد واقعد تحت رجلين الكتاب بروح متواضع، كمان هديلك، وتخرج بروح متضع يخرجك ويجلسك على مجالس الملوك. المقدمة الطويلة العريضة دي بقولها ليه؟ لان سفر النشيد ما يدرس بروح التشامخ، ما يتقريش بروح الجسد، ما يتقريش بروح السطحية ومسك الأخطاء إلى آخر. عايز تمسك يا حبيبي من أول جملة همسكك أخطاء، من أول سطر، من أول آية، اكتب اللي أنت عايزه. ولكن لو أنت عايز تدخل للحقل اللي فيه الكنز السمين المكتوب عنه في سفر في إنجيل معلمنا متى أصحاح 13، هتدخل وهتجد الكنز السمين، وربنا بوعده صادق وامين ان انت هتبيع كل ما تملك وتروح تشتري هذا الحقل عشان الكنز اللي فيه. فهمني؟ فهمين عمق الكتاب وسر الكتاب؟ الكتاب مش لعبة، مش كتاب مطالعة، مش كتاب معلومات، مش كتاب تاريخ، مش كتاب كيمياء ولا فيزياء ولا اي علم من العلوم، ده كتاب روح. واللي عايز يتعامل مع الروح لازم يكون انسان روحي، والا سيتحول الامر معاه الى الضد تماما. مش عايز اكرر الكلام كتير قلته تاني وتالت ورابع. لدراسة الكتاب المقدس أكتر من وسيلة وأكتر من طريقة، ولدراسته دراسة تفسيرية. على الأقل ظهر في تاريخ المسيحية ثلاث مدارس مشهورة قوي للناس اللي بيقروا نصوص الكتاب المقدس. مدرسة اسمها المدرسة الحرفية، يعني أنا أخذ الكلام وفسره تفسير حرفي واستخدم معها التاريخ والآثار والعلوم والآخر، وحلاقي أدلة وحيمشي المعنى كويس. تاني نوع وتاني مدرسة التفسير الرمزي، كل حاجة برمز، كل حاجة لها يعني شبيه أو تشبيه معين أو رمز معين والآخر. تالت حاجة المدرسة النبوية أو التفسير النبوي للنص، كل حاجة لها نبوة معينة. التلات مدارس دول ما طلعوش النهاردة ولا امبارح، المدارس دي موجودة من أول المسيحية ما ظهرت، وأباء الكنيسة الكبار تعاملوا مع المدارس التلاتة بكل حرفية وأمانة ومهارة رائعة، وعرفوا يطوعوا كل فكر لمجد الله إزاي، لأنه كل فكر من دول أو كل منهج من دول بيخدم حاجة معينة. عشان نكون في منتهى الدقة والتحديد، كلامنا على سفر النشيد، هقرأ لكم كلام أنا نفسي محبتش أن أنا أقول من الذاكرة لألا يخني اللفظ، لأن أنا مش بلعب في أي كلام، ده كلام الله روحه يعني كلمة الله نفسها، فلازم الواحد يكون معها دقيق جدا. فمثلا التفسير الحرفي، وده تعامل معاه بعض المفسرين، قالوا ان ده كلام كتبه سليمان الحكيم لوحدة من زوجاته. بس عارفين سليمان اتجوز قد ايه؟ واحدة؟ 1000 واحدة، لهم يعني بالتحديد 700 زوجة و300 سارية بس، مش كتير يعني. فلما اقول سليمان كتب لواحدة من زوجاته، يا ترى اني واحدة في 700 ولا اني واحدة في 300؟ الكلام ده مش من عندي، الكلام ده موجود في ملوك الاول 3:11، عشان كده بقول لكم انا كاتب كلام بالتحديد عشان ما نهزرش فيه. فلو قلت انا كتب الكلام ده لواحدة من زوجاته، اني واحدة فيهم؟ صعب التحديد. البعض قال من الكلام الوصف غالبا هيكون لزوجته ابنة فرعون الوارد ذكرها في ملوك الاول 1:11، وناس تانيين قالوا لا، ده الوحدة تانية فتاة بسيطة اسمها شلميث، اللي هي وارد اسمها في النشيد في الاصحاح 13:6. اشكرك. مع احترامنا للرأي ده، احنا مش هنعول عليه كتير، لكن هتلاقوه في بعض الكتب وبعض الدراسات. الرأي الثاني او المدرسة التفسيرية الثانية هو التفسير الرمزي، اللي هو كان مشهورين بها قوي اباء مدرسة اسكندرية، ومن اشهرهم العلامة اوريجينوس، بالتأكيد نسمع عنه، اللي قال انه بالتأكيد الكلام ده مش مقصود بيه اشخاص، يعني واحد بيكتب لوحده، لا، قال نستخلص من الاوصاف البدنية الموجودة في السفر انه ده تعبير عن محبة الله لشعبه، شعب بني اسرائيل، وبمعنى اوسع محبة الله لكل من يحبه من الشعوب، كمحبة الزوجة لزوجها او الزوج لزوجته. والكلام ده هنلاقيه ايضا مكرر في سفر هوشع الاصحاح الثاني 1. وهذا التفسير تبناه اليهود نفسهم، لان تعرفين ان السفر ده موجود في العهد القديم مش في العهد الجديد، وبالتالي السؤال المنطقي اللي نسأله انفسنا، اليهود نفسهم شافوا السفر ده ازاي؟ درسوه ازاي؟ امنوا به ازاي؟ اعتقدوا فيه ازاي؟ هل هو كان فعلا زي ما قالوا بعض رسالة كتبها سليمان لوحدة من زوجاته، ولا ده تفسير رمزي؟ فلقى ان اليهود تبنوا فكرة التفسير الرمزي اكتر، واقتنعوا بيه اكتر من هذا المجال، وان الكتب التفسيرية للاسفار الكتاب المقدس زي المشناه والترجوم اللي هو ترجمة الاسفار عهد قديم، يعني تبنوا الفكرة دي تماما، خصوصا الكلام الوارد في نشيد 13:1، وشبهوا العلاقة الكلام اللي فيه والعلاقة بين الرجل والمرأة بحلول الله في وسط شعبه. المدرسة الثالثة والأخيرة هي التفسير النبوي، لاحظوا ما قلت لكم في التفسير الرمزي ان من اشهر علمائها او مفسريها هو العلامة أوريجينوس، ولكن عند هذا السفر بالذات أوريجينوس ما تبناش الفكرة الرمزية. العلامة أوريجينوس، حد عارف من الاول مين علامة أوريجينوس ده؟ مين أوريجينوس؟ وبالتأكيد راجل كويس يعني، بس هو مين بقى الراجل الكويس ده؟ ها؟ كان في القرن الثالث الميلادي. كان بيبيع ايه؟ مهنته ايه؟ صنعته ايه؟ اكل عيشه بيجيبه منين؟ نجار، حداد، سواق تاكس، كان ايه؟ كان ايه مهنته؟ اصلا حد قال لي قبل كده سواق تاكس، فمعلقه معايا حكايه سواق تاكس دي، بس ما قاليش على أوريجينوس، قال لي على زكريا الكاهن. بسأل واحد مرة مين زكريا الكاهن ده شغلته ايه؟ فقال لي سواق تاكس. قلت له زكريا الكاهن سواق تاكس؟ تمشي برضو، ما يعني لازم الواحد ياخد معلومات جديدة طول ما هو ماشي. اتفضل يا دكتور مخيل، عايز تقول ايه؟ او كان مسؤول عن مدرسة بس ما كانش اسقف يعني، دي هو يعني كان زاهد خالص في الرتب الكهنوتية، ولما قبل وبقى قسيس قامت الدنيا ما عادتش، وهو نفسه بطل يمارس الكهنوت. حرم البابا ديمتريوس الكرام، حلو خالص. حد عنده اي معلومة تانية عنه؟ ما سمعتوش مرة مقولة بتقول لو سمعت نقط من الناس بيتكلم ومعكش قرطاس تكتب فيه كلامه اكتب على قميصك؟ ها؟ الكلام ده كده على البابا أثناسيوس، وقبليه على أوريجينوس. أوريجينوس كان ماهر، ربنا مديله نعمة غير عادية في تفسير الكتاب المقدس، وكان عنده مهارة غير عادية في الخوض في أسرار وأسفار الكتاب المقدس، لدرجة أنه كتب لنا تقريبا تفسير لكل أسفار الكتاب المقدس بعهده. ده غير الترجمة المشهورة بتاعته السداسية اللي هو بست لغات مختلفة، غير دراساته المختلفة ومتعمقة في الكتاب. هو عنده خطأ معين مشهور، انه شت في تفسير آية معينة وطبقها على نفسه تطبيق خاطئ، وده اللي خلى الكنيسة ما تقولش عليه القديس. لاحظوا ان انا قلت عليه العلامة، ما قلتش عليه كلمة القديس، ولكن في جميع الاحوال احنا ما زلنا بنستفيد بكتاباته وتفسيراته العميقة للكتاب المقدس. عاش في القرن الثالث، وكان هو مدير مدرسة اسكندرية اللاهوتية في وقته. حتى عنده اي اضافة تاني عن تعريف عن أوريجينوس؟ طيب مش هقف عنده كتير علشان مش هو ده موضوعنا الاساسي، ده جه كده باي ذا واي. فالعلامة أوريجينوس عند السفر ده بالذات ده لم يتبنى المدرسة الرمزية، ولكن قال السفر ده لازم يترجم. ها؟ في صوت بيطلع كده، بتاع الملعب، ماشي. ده بالذات ده لازم يترجم بمفهوم رمزي، اسف نبوي. يعني ايه نبوي؟ يعني ده عبارة عن مجموعة نبوات عن مجيء المسيح واعلان محبته، محبة الله للكنيسة بان هو يرسل ابنه الوحيد متجسدا لاجل خلاص العالم، اعلان عن محبته للكنيسة التي تتكون من كل من يقبلونه من كل قبيلة وامة وشعب ولسان. وكما شبه بولس الرسول، ده بيقول أوريجينوس لسه، العلاقة بين الزوجين بعلاقة المسيح بالكنيسة في أفسس لما قال هكذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنين جسدا واحدا، هذا السر عظيم ولكنني أقول من نحو المسيح والكنيسة. قال هكذا ممكن نفسر الإصحاحات الثلاثة الأولى في المحبة المتبادلة بين المسيح والكنيسة، تشبيه ليها أو رمز نبوي ليها علاقة الرجل بزوجته. ده يعني اعتبرها جولة سريعة كده عن فكر الكنيسة كيف ترى هذا السفر. طيب الهجوم الموجه للكنيسة بعنف وبشدة ان السفر ده سفر فيه الفاظ او تعبيرات يعني جسدية شديدة وما يصحش تتقال. ازاي كتاب يبقى اسمه كتاب مقدس ويبقى فيه الالفاظ دي؟ عايز اثبت لكم ومن السفر ان ده ما ينفعش يكون كلام بين عاشقين، بين واحد وعشقته، لانه الكلام ده زي ما قالوا المفسرين كلام نبوي وكلام ليه صدى رمزي زي ما هنشوف دلوقتي. لو سمحت اعرض لي تاني الايات الاولى اللي احنا قرناها من دقايق زي ما عدتكم، هنقراها تاني بعد المقدمة اللي قلتها. تعالوا نقرا الكلام، هات من الاول لو سمحت، اصحح الاول ده التالت. ليقبلني بقبلات فمه لان حبك اطيب من الخمر، لرائحة ادهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك احبتك العذارة. وحقف عند الكلمة دي، دي اول كلمة. ينفع واحدة تقول لحبيبها او لعشقها انت قد كده حلو عشان كده البنات التانية حبتك؟ انا حاسيب الاجابة تيجي من ناحية الشمال، انتوا مالكوش دعوة انتوا دلوقتي. ينفع؟ ينفعش ليه؟ لان مفيش واحدة ترضى على نفسها ان يشاركها في حبها لحبيبها واحدة تاني بس، مش عزارة، مش مجموع، واحدة تاني ما ينفعش. اذا ادي اول اثبات من الكلام ان ده كلام مش بتاع واحدة وواحد بيحب بعض بالطريقة الجسدية اللي الناس بتفهمها. نمرة اتنين، اجذبني وراك فايه؟ فنجري. في واحدة تقول لحبيبها اجذبني انا وراك، فجيب معايا شلتي واصحابي والعيلة وعيلة العيلة ونجري وراك. اذا ده مش كلام جسدي، ده كلام روحي. تعالوا بقى نطبق الكلام على اللي قلناه من دقيقتين، ان الكلام ده تفسيره رمزي ونبوي. دي النفس البشرية الكنيسة بتقول للمسيح لذلك احبتك العذارة، احبتك كل نفس يعني فيها روح العذراوية، روح التبتل، روح الشوق ليك، عشان كده اجذبني انا الكنيسة وراك فجيلك، بس ما جالكش لوحدي، انا وكل العذارة، كل اللي مشتهيينك، انت العريس بتاعنا الحقيقي واحنا راجعين وراك او جايين وراك بنفس مشتاقة اليك كمخلص وكمحب بذلت نفسك من اجلنا على الصليب. شوفوا المعنى هيبتدي يستقيم ازاي دلوقتي من الكلام من غير اي مجهود. نقرا ايتين تاني، ادخلني الملك الى حجاله نبتهج ونفرح بيك. ادخلني الملك الى حجاله، طبعا حد من المشهورين قريب خالص من غير المسيحيين فسرها، قال لك دي زي العذارة الخمسة اللي دخلوا مع العريس ودخلوا الحجالة، دخلوا يعملوا ايه وتأخر عليهم العريس والمصابيح انطفأت ودخلوا يعملوا ايه. طبعا هو مخه اسف الكلمة متجه يعني لنقطة معينة في جسده وهو مش قادر يعني يخرج براها، فهو يفهمها على حاجة معينة، ولكن الكلام هنا ما يمشيش. ليه؟ ادخلني الملك الى حجاله ايه؟ نبتهج ونفرح مجموع بالجمع. حتى لو قال لي لا ده المقصود انا وانت اللي نبتهج ونفرح، لا، في العبري وبالذات العبري القديم المكتوب به هذه اللغة في هذا السفر آسف، في فرق بين الجمع والمثنى. هنا مش مكتوبة مثنى زي العربي فنبتهج نحن الاثنين، لكن نبتهج بالجمع. انا دخلت لحجال الملك والشعب كله بيفرح معايا بتاع ايه؟ نكمل الكلام، نذكر حبك اكثر من الخمر. نرجع نأكد نفس المعنى بالجمع. مين اللي نذكر؟ ما انا لو انت انا وانت بس اللي يعني التقينا، يبقى انا وانت نذكر بس. وبعدين يبقى عشان الكلام يستقيم يبقى نذكر انا وانت حبنا بالمثنى، لكن لانه مكتوبة بالجمع في العبري المترجم كان امين في الترجمة ذكرها بالجمع، نذكر نحن المؤمنين حبك اكثر من الخمر. وهكذا هنمشي بقى بالحق، يحبونك يحبون. بنتكلم على المجهول، على ناس تانيين مش علي انا وانت. اذا بالاخر مش هكرر بقى بيت الايات، افهموها نفس المعنى وجربوها كده، امشوا بالسفر آية طول السفر، هتكتشف ان الكلام لا يمكن يستقيم المعنى ان هو علاقة اتنين ببعض، سواء زوجين عاشقين حبيبين سميهم زي ما سبون، لا يمكن يمشي. لكن المعنى يفهم من خلال المقدمة اللي انا قلتها. ده معنى رمزي، معنى نبوي، معنى له صدى روحي. وقول وكرر الكلمة اللي قلتها في الاول، اللي عايز يتقرب من كتاب روحي زي الكتاب المقدس، زي سفر روحي زي ده، ان لم يقترب منه بالروح ويركع تحت اقدامه بالروح سيخرج بذهن مختلف تماما. لو دخل بذهن الجسد، بعين الناقد، بعين اللي عايز يدور على امور جسدية، هيجد ما يشاء وهيخرج، ولكن مين الخسران؟ تفتكر مين هذا الخسران؟ هو الخسران، لانه دخل عينه فرغة وهيخرج عينه افرغ من الاول. لكن اللي داخل بعين مكسورة وبقلبه مكسور بتواضع الروح سيخرج، والروح قد ملأه وملأه فرح وملأه عمق وملأه عزاء، لانه يجد عزاء كما وجدت عروس النشيد عزاءها في حبيبها. اشكركم ان انتم استحملتوني الوقت الطويل ده، واترك العشر دقائق اللي باقيه لمن عنده سؤال. اتفضل. رائع، هشكرك. اول حاجة، السفر ده مش هو الوحيد اللي فيه استخدامات من هذا النوع. زي ما ذكرت لكم من شوية، سفر هوشع برضو فيه حاجات زي كده، والتأكيد انتوا قرتوه وشفتوا حاجات زي كده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هناك اسلوب ادبي للكتابة في كل عصر، وكان العصر اللي اتكتب فيه هذه الاسفار يعبر بالادب. الادب مقصود به اللي هو مش اللغة والبلاغة بس، لا يعني طريقة الكتابة. دي كانت طريقة الكتابة في الزمن ده، زي ما دلوقتي في طريقة كتابة لزمننا، زي ما كان في طريقة كتابة من 50 سنة. نكتشفها ببساطة قوي لما مثلا نقرأ نص مثلا قديم شوية، تلاقي فيه كلام كده احنا نبقى يعني مستغربينه. مثلا لو قرينا شعر من 300 400 500 الف سنة، مثلا مش 300 سنة قصدي، يا من 300 يا من 1000 سنة، لان مفيش شعر من 300 الف سنة. مثلا البيت الشعر المشهور مفر اسمه ايه، مكر مفر مقبل مدبر كجلمود صخر حطه السيل من علي. ده كان طريقة الكتابة في الزمن ده. انا لو خدت البيت الشعر ده وقلته ان كتب احمد شوقي اللي كتبه، هتصدقوا؟ لا طبعا، ده مش لغة احمد شوقي من زمنه. لكن لما اقول ان ده اللي كتبه الفرزدق ولا الجاحظ مش فاكر مين اللي كتبه، هنقول اه ماشي، دول الكتاب في وقته كانوا بيكتبوا بالطريقة دي. انا لو جبت لك دلوقتي نص قلت لك انا اكتشفت نص مهم جدا لأثناسوس الرسولي، تعال نقراه مع بعض، وبعدين احنا بنقرا ونلاقي أثناسوس بيقول للتلميذ مثلا، وانا بعت لك رساله امبارح على الموبايل وانت ما ردتش عليا، فانا عملت لك 2 مزد وانت ما التفتش، مع اني كنت ببعت لك ايات في المزدات دي، انت هتصدق ان الكلام ده بتاع أثناسوس بأمرت ايه؟ هو كان ايام أثناسوس فيه مزدات وموبايلات وكلام ده. اذا لازم علشان اصدق ان النص ده اللي كتبه فلان ده يكون النص ده موافق زمنه. فزمن اللي درسوا الادب اليهودي في الوقت اللي كان عايش فيه سليمان، مش عارف القرن الثامن قبل الميلاد ولا ايه، لقوا ان دي كانت ملامح الادب اليهودي، بيكتبوا بالطريقة دي. بالعكس، ده لو كان سليمان كتب بطريقة غير دي كنت اقول ان النص ده مدسوس على سليمان، ما كانش صح ان هو ده يبقى كلام سليمان. فان هو يكتب بالطريقة دي ده اكبر دليل ان ده نص مظبوط كتبه سليمان بروح النبوة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مين قال لكم ان المسيحيين بس هم اللي خدوا هجوم بسبب السفر ده؟ ده حتى اليهود خدوا هجوم بسبب السفر ده. تنسين ان ده سفر يهودي زي ما قلت لكم في العهد القديم، وحصلت خناقة عليه في سنة 90 ميلاديا في مجمع مشهور اسمه مجمع يمينة او يمنية زي ما بينطقوها باللغات الاجنبية، وما بين قبول ورفض ومدارس يهودية قبلته ومدارس يهودية رفضته، وناس من اليهود متشددين قالوا ازاي يبقى كلام زي كده في الكتاب المقدس، وناس تانيين قالوا لا ده تفسير نبوي الى اخره الى اخره. فحصل جدل عليه من سنين وسنين. انا بقول لكم كل الكلام ده ليه؟ عشان لما يجي لي واحد من اخواتنا غير المسيحيين النهارده يقول لي انا اكتشفت لك اوبا حاجه بقى ايه حدش عارفها قبل كده، انا مسكت لك نص في الكتاب المقدس مصيبه كارثه، ازاي النشيد ده يبقى فيه كده ومش عارف ازاي الكتاب المقدس يبقى فيه كلام مش عارف، اقول له ارعى الفكره بتاعتك ارعى يعني. ليه بقى؟ لان الكلام ده اتهرى دراسه واتهرى بحث من القرن الاول ما قبل الميلاد، كان في خناقه في بين اليهود وبعض من ما قبل الميلاد لغايه سنه 90 قبل الميلاد، واليهود نفسهم عملوا دراسات عليه لما تهروا ووصلوا النتيجه وخلاص. فانت ما تجيبليش بقى يعني ان انت الواد الفت اللي جبت التايهه اللي محدش يعرفها وجبت لي السر الخطير وطلعت لي اللي محدش يعرفها، لا كلام موجود ومدروس ومردود عليه مرات ومرات قبل كده. حد عنده سؤال تفضلي. ما سمعتش بتقولي ايه؟ طب ما احنا مؤمنين ان هو من ربنا. انت مش مؤمنة ان هو من ربنا؟ مش سامعك بتقولي ايه؟ ايوه ماشي، ما هو النبي ده كتبه بايه؟ بوحي من الروح القدس. سليمان اللي كتبه بس ما كتبوش من نفسه، كتبوا بوحي من الروح القدس. والله ما كانش بيخلي النبي يكتب بطريقة تانية غير طريقته، هو يعصمه من الخطأ يعني ما يخلوش يقول أخطاء، لكن كان بيكتب بأسلوبه. فمثلا عاموس اللي هو كان جاني الجميز كتب بالأسلوب البسيط، وبولس الرسول الفيلسوف المتعلم فلسفة كتب بأسلوبه الفلسفي. الله ساب كل واحد يكتب بطريقته يعني بأدواته البشرية، ربنا ما تدخلش في دي، تدخل بس ان هو ما يخلوش يقع في أخطاء في الكتاب. أي سؤال تاني؟ أي كلام تاني؟ أشكركم مرة تفضل. ربنا كان قاسي في العهد القديم وعهد النعمة يعني أخف شوية. هو للوهلة الأولى اللي بيدرس بطريقة يعني مبدئية كده بيتهيأ له كده، بس عايز أقول لك حاجة، الكتاب المقدس نفسه رد على النقطة دي أكتر مرة، قال ربنا كان في الأول بيعمل زي الطفل الصغير لما بيتغذى. مش ممكن يكون عند طفل مثلا ابن سنة وأكلوا أكلة فيها سمنة ولحمة ودسم وبتاع معدته مش هتستحمل، لكن بأكلوا إيه؟ شوية لبن، شوية مش عارف خضار مهروس ومسلوق، حاجة تناسب معدته الصغيرة اللي تغذيه من غير ما تعمل له أذى. فربنا كان ماشي مع الناس في العهد القديم كده، زي ما بيقول بولس الرسول سقيتكم لبنا لا طعاما، ادهم الأول الحاجات اللي على قدهم، وكان بتشبيه مع الفارق يعني عاقبهم زي الطفل الصغير. أنا ممكن الطفل الصغير كل ما يعمل حاجة كخ يا بابا عيب يا حبيبي مش عارف ايه، الكبير ما يستحملش كده، الكبير يمكن لما يكبر شوية لازم اتطور معاه في طريقة العقاب، لازم اعلمه في حاجة اسمها نظرة عين، ابصله بصة كده يخليه يخاف من نظرة عيني، بشخطة بصوت، بحرمان من مصروف، بحرمان مش عارف من حاجة هو بيحبها، انوع طريق العقاب. مش هيفضل طول عمره اقول له كخ يا بابا. واحد عندي ابن مثلا في الاعداديه يقول له تعالى هنا هات لي ايدك كده كخ يا بابا انك عملت كده، ينفع؟ طبعا طيب يبقى في كل سن ليه أسلوب في التعامل وكل مرحلة زمنية أو فكرية ربنا بيعملها بطريقة. بالتشبيه مع الفارق ربنا كان في العهد القديم إنجاز لي أن أنا أستخدم تعبير يقصوا لأنه كانوا لسه صغيرين ما تدربوش على الناموس ما فهموش الناموس وكل شوية كخ يا بابا كخ يا بابا. بس لما كبر قدام بعهد النعمة اللي هو الولد الكبير الأب يقول لي يا ابني أنا مش راضي على اللي أنت بتعمله أنا قلت لك الصح فين والغلط فين وأنت بقيت راجل وفاهم ومقدر ومفروض تكون شايل المسؤولية وبس أنا بعرفك أنا مش راضي على اللي أنت بتعمله ويسيبه ويسكت. لكن ما ينفعش يبقى راجل طويل قد ويقول له تعالى اضربك بالخرزانة مش هينفع. في أسلوب لازم يتطور في التربية. تفضل. أقول لك حاجة، الكتاب المقدس قال كلمة حلوة، قال الله لا يترك نفسه بلا شاهد. الله عنده طرق مختلفة للكلام مع كل البشر. قال كده في أول آية من سفر العبرانيين من رسالة العبرانيين، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة، أنواع وطرق، ربنا بعت رسائل لناس حتى بره بني اسرائيل، وعندنا الدليل ان هو بعت يونان لنينوى، بعت النجم للمجوس يرشدهم على حاجه معينه. يعني ربنا كان بيعمل رسائل، قد احنا نكون ما نعرفش كل الرسائل وكل الوسائل اللي ربنا استخدمها مع كل الناس، لكن احنا نعرف اللي مكتوب في الكتاب المقدس بس. لكن بالتاكيد كان في وسائل في حاجات تانية لسه ما نعرفهاش. تفضل. أشكرك. طبعا مجال الردود عن صحة الكتاب المقدس في عندنا أكتر من وسيلة، الأثار بتشهد والاكتشافات بتشهد والمخطوطات القديمة الموجودة من ما قبل القرن السادس زي ما قال أخونا، في وسائل كتير، لكن ده ما كانش مجالنا للحديث. أنا كان تركيزي بس على النشيد والأسلوب بتاعه اللي كان يعني يبدو أنه هو مختلف شوية عن بقية أصفار الكتاب المقدس. مرة تاني وتالي أشكركم وأدعوكم أن أنتم تقروا الكتاب المقدس ككل وسفر النشيد بصفة خاصة النهاردة بعد ما خدنا المقدمة دي ونقراها بعين مختلفة بفكر مختلف بقلب مختلف وشوفوا ربنا هيبعت لنا عزاء قد إيه بقريته. آخر حاجة عشان ما عطلكوش. تفسير سفر الرؤية تقصد؟ في من أشهر التفسيرات وأقربها يعني للروح الأرثوذكسية أو الروح اللي يعني المستقيمة عندنا في العصر الحديث، كان كاهن اتنيح من حوالي 20-25 سنة اسمه أبونا عبد المسيح النخيلي، عبد المسيح توفيلوس النخيلي مشهور الكتاب باسم وضوح الرؤية السماوية. بتهيألي لو دورنا على النت ممكن تلاقي حد مشيره، هتلاقوه هو تفسيره إلى حد بعيد هادي ولطيف ومختصر بطريقة تخلينا يعني إيه ما يخشش في تفاصيل كتير ويتوهنا نخش من حاجة نبتدي بحاجة يخش في حاجة تانية. هو تفسيره إلى حد ما من أفضل التفسيرات كتبت في العصر الحديث لسفر الرؤية، اللي يحب يرجع له بالتأكيد هيلاقيه. أشكركم أشكركم أشكركم.